بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى وآل في قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، يمتون أي يتوصلون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. قال وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. الشيخ الهراس رحمه الله تعالى ذكر أن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون أحيانا، يطلق آل الرسول صلى الله عليه وسلم ويراد به المعنى الخاص، وأحيانا يطلق ويراد به المعنى العام. فأما المعنى الخاص فهو الذي ذكره رحمه الله تعالى بقوله من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا باعتبار المعنى الخاص. فإذا قيل من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال آله صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو داخل في آله صلى الله عليه وسلم، فهم أتباعه، لأن الآل يطلق ويراد بهم الأتباع كذلك. قال رحمه الله تعالى وأصل آل أي لغة أهل، أبدلت الها همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا. قال ويصغر على أهيل وأويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. قوله رحمه الله تعالى وأصل آل أي اشتقاقها، يقول من أهل، أن أصلها كانت أهل، ثم مع كثرة الاستعمال أبدلت الهمزة أو أبدلت الها همزة فصارت آل، فصارت ماذا؟ آل، فتوالت همزتان فقلبت الثانية، صارت أولا أأل ثم توالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، فلما قلبت الثانية منهما ألفا صارتا ماذا؟ ألفا واحدة ممدودة. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى. وأما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول إن آل مأخوذة من آل يؤول، من آل يؤول إذا رجع، من آل يؤول إذا رجع. فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه، لذا يقال آل فلان وآل فلان، يرجعون إلى ذلك الشخص، ومنهم يكونون. وهذا هو الأقرب، لأن الأصل عدم التقدير والحذف. وما دام في اللغة جاء أن آل يأتي بمعنى آل يؤول أولا بمعنى رجع، فهو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل والظاهر إلا بدليل. قوله رحمه الله تعالى ولا يستعمل إلا فيما شرف، هذا أيضا مما ينبه عليه، لا يقال في من لم يكن شريفا يقال له آل الحجام مثلا، أو آل كذا وكذا ممن لا يعرف بنسب شريف، فلا يطلق هذا اللفظ آل فلان إلا فيما شرف. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالصحب في قوله وصحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقيه حاله، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. وقوله أي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، قال بعض أهل العلم: إذا قرن الآل بالصحب دل على أن المراد بالآل الآل المخصوصون، الآل المخصوصون بمنع الزكاة، الآل المخصوصون بمنع الزكاة، وليس المراد بهم جميع الأتباع، وليس المراد بهم جميع الأتباع. وقال بعضهم: لا مانع من تكرار هذا للاختصاص، تكرار هذا اختصاص، معنى آله يدخل فيه جميع الأتباع، وصحبه يكون صلاة، تكون صلاة لهم خاصة لمنزلتهم ومكانتهم، ولا مانع من هذا. قوله رحمه الله تعالى: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقيه حال حياته مؤمنا. قال بعض أهل العلم وهو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال: وهو كل من لقيه حال حياته مؤمنا. قال: لو قيده بقوله به، لو قيده بقوله به أي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال. وأيضا زاد بعضهم قيدا آخر في ذلك فقال: وإن تخللته ردة على الصحيح، فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة. هذا أجمع ما يذكر في تعريف الصحابي كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، جمع، ومفرده صاحب، والصاحب من أصحابه صلى الله عليه وسلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك أي ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. وزاد الحافظ كما سمعتم: وإن تخللته ردة، وإن تخللته ردة على الصحيح. قوله رحمه الله تعالى: والسلام في قوله وسلم، وسلم تسليما. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى أي من أسماء الله تعالى السلام. قال: ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ولا مانع من جعل المعنى للجميع، أنه هو الذي تنزه عن جميع النقائص والعيوب، وهو كذلك الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. لا مانع من حمل هذا التفسير وذاك على ماذا؟ على معنى السلام. والسلام كما ذكر رحمه الله تعالى اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، طلب له السلامة من كل مكروه، وهذا بالنسبة للعبد. قال: ومزيدا في قوله وسلم تسليما مزيدا. قال: صفة لتسليم، لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه، والتقدير مزيدا فيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى نكتة لطيفة في هذا، فقالوا: إن الناظر في أسلوب القرآن أن الله عز وجل أكد التسليم بخلاف الصلاة، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وفي هذا إشارة إلى أن المقام يحتاج إلى عناية وسلامة من جميع الأعداء، لأن مقام النبوة كما هو معلوم مقام يشوبه نوع خطر، فكان الناس من المشركين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدوائر، ويريدون ويحيكون المؤامرات لأجل ماذا؟ لأجل أن يقعوا في رسول الله أن يقع برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه أو يؤذوه أو يؤذوه، فكان التسليم في هذا المقام لكثير العناية به من هذه الآفات قال رحمه الله تعالى أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبته وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى كلمة يؤتى بها للفصل بين موضوعين. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، وها هنا فصل بين المقدمة وبين ما سيشرع فيه من الكتاب. لذا قال رحمه الله تعالى أما بعد فهذا. قال رحمه الله تعالى: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا إشارة إما أن تكون إلى محسوس، وإما أن تكون إشارة إلى معنى، إشارة إلى محسوس أو إشارة إلى معنى في الضمير. فإذا كان الشيء موجودا كانت هذه الإشارة إلى شيء محسوس، وإن لم يكن موجودا وإنما هو في الضمير ويعزم الإنسان على فعله فيكون إشارة إلى معنى. وهذا الموطن يدل على الثاني، إذ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب هذه العقيدة كما مر معنا في جلسة بعد العصر وهذا يدل على أنه كان ماذا يكتبها مباشرة، وأن قوله فهذا سابق على ماذا؟ على موضوع الكتاب. قال رحمه الله تعالى: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. قال رحمه الله: والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قال رحمه الله تعالى: والفرقة بكسر الفاء طائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهذا المعنى في هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فروى البخاري ومسلم من حديث معاوية والمغيرة، وكذلك جاء من حديث جابر ابن عبد الله وجابر ابن سمرة وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى. قوله: ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث بهذا اللفظ بطوله يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر. وقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مواطن من الصحيحة عن جماعة من الصحابة، من حديث عوف بن مالك، ومن حديث معاوية، وكذلك رواه من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ورواه كذلك وذكره عن جماعة من الصحابة. ومن أراد الوقوف فليرجع إلى الصحيحة برقم 1492، وكذلك برقم 203 و204 1412. وهذه اللفظة الذي قوى في قوله: وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، كذلك حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه، منها ما أشرنا إليه. وجاء في لفظ آخر أيضا قيل من هم؟ قال هم الجماعة. قيل من هم؟ قيل هم الجماعة. وأيضا حسن هذه الزيادة العلام الألباني رحمه الله تعالى من حديث عوف بن مالك. طيب قوله رحمه الله تعالى وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة في قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة بدل من قوله الفرقة. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة وفي الشرع كما ذكره رحمه الله تعالى وأشار إليه من أنها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة إذا أطلقت فيراد بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. وهذا على معناها الخاص. ومعناها الخاص هي أو معنى آخر هو كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقادات. هذه كذلك من ماذا؟ هذا تعريف آخر للسنة. قال رحمه الله تعالى والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا إشارة إلى معنى أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة هم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لسنته، وهم كذلك مجتمعون على ذلك. وهم مجتمعون على ذلك أي مجتمعون على الأخذ بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في جميع أمورهم. قال هذه الأمور ستة، أي في قوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى هذه الأمور ستة هي أركان الإيمان، هذا باتفاق أن أركان الإيمان هي ستة، وهي التي جاءت في حديث جبريل المشار إليه. والإيمان في اللغة أصله تصديق وإقرار ومعرفة. الإيمان في اللغة أصله تصديق وإقرار ومعرفة. ومن قال إن الإيمان معناه التصديق فحسب فقد قصر في ذلك. وإن كان الإمام الأزهري وهو من أئمة اللغة نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على أن الإيمان بمعنى اللغة، بمعنى ماذا؟ أن الإيمان بمعنى التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أن هذا القول ليس بصواب، وذكر نحو 16 وجها يبين أنه ليس بصواب. فالصواب فيه كما سمعتم وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان أصله تصديق وإقرار ومعرفة. وسيأتي مزيد لهذا في الكلام على مسائل الإيمان بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا. فقوله ها هنا رحمه الله تعالى فلا يتم إيمان، المراد به فلا يصح، فلا يصح ماذا؟ إيمان أحد أبدا إلا أن يؤمن بماذا؟ بجميع هذه الأركان. فلو آمن ببعضها وكفر ببعضها كفر، بل لو كفر بأحدها فلم يؤمن به كفر بالله العظيم. قال رحمه الله تعالى على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة: فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وهذا كذلك يبين أن مراده بقوله رحمه الله تعالى فلا يتم أنه لا يصح، لذا قال فقد كفر. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور معروف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رواه مسلم، وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند الكلام على هذا الحديث، قال: وهذه الأركان العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع، قد اتفقت عليها الرسل والشرائع، ونزلت بها كتب، وآمن بها جميع المسلمين، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. وفي هذا النقل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دلالة على ماذا؟ على أن هذه الأركان الستة محل إجماع عند جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، وأن جميع الكتب الذي أنزلها الله عز وجل على رسله كلها دعت إلى الإيمان بهذه الأركان، الإيمان بهذه الأركان. طيب، قوله رحمه الله تعالى في الحديث في آخره: وتؤمن بالقدر، قال: وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قوله وحلوه ومره من الله، هذه اللفظة ليست في الصحيح، هذه اللفظة ليست في الصحيح، ولكن رواها ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، وأبو يعلى وغيرهم بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.